بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على كلام البخاري: وقد ورد في فضائل معاوية أحاديث كثيرة لكن ليس فيها ما يصح من طريق الإسناد، وبذلك جزم إسحاق بن راهوية والنسائي وغيرهما. وقال ابن الجوزي رحمه الله، انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أقول: وقال الجوزي ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات: قد تعصب قوم ممن يدعي السنة فوضعوا في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه أحاديث ليغيظوا بها الرافضة. تعصب قوم من أهل السنة فوضعوا في معاوية أحاديث في فضله، نعم، ليغيظوا به الرافضة، لأن الرافضة يكرهون معاوية، وسيأتي إشارة إلى مثل ذلك. وتعصب قوم من الرافضة فوضعوا في ذمه أحاديث، وكلا الفريقين على الخطأ القبيح. هذا كلام ابن الجوزي، وكلا الفريقين على الكلام على الخطأ القبيح، انتهى كلامه. وقد ذكر الطبري رحمه الله تعالى في تاريخه، وابن كثير كذلك في البداية والنهاية، أنه لما حضر معاوية الوفاة أخذ على يزيد، يعني يزيد ابنه، أخذ على يزيد الوصية بالحسين رضي الله عنه، وقال: انظر الحسين ابن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أحب الناس إلى الناس، فصر رحمه وارفق به، وداره يصلح لك أمرك، وداره يصلح لك أمرك. وأما معاوية فقد قال قوم من المبتدعة، قالوا أبو سفيان الذي هو أبو معاوية، قالوا أبو سفيان قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه هند أكلت كبد حمزة رضي الله تعالى عنه، ومعاوية رضي الله تعالى عنه قاتل عليا، ويزيد بن معاوية قاتل الحسين رضي الله تعالى عنه، فاجتمعت هذه الأمور. نعم، الأب قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، والأم أكلت كبد حمزة، والابن معاوية قاتل عليا، نعم، ويزيد قاتل الحسين، فهؤلاء الأسرة قاتلوا أسرة كاملة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأحفاده سبطيه. نعم، فالجواب عن ذلك يقال: أولا أبو سفيان قد أسلم، أبو سفيان قد أسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها النبي، قال في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، وبذلك تسقط هذه الحجة، تسقط هذه الحجة. وأما هند، نعم، فقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت من المؤمنات المهاجرات الذين بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: فبايعهن واستغفر لهن الله، فبايعهن واستغفر لهن الله. فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة وحسن إسلامها. نعم، ليه؟ يعني من حيث مثلا من حيث كونها اشتهرت في السيرة، على كل حال يعني السير ورد فيها أشياء كثيرة قد يضعف بعضها، لكن لو أخذت من باب يعني من حيث أنها أخذت من المغازي، أن هند بعد أن قتل حمزة مضغت كبد حمزة رضي الله تعالى عنه. وأما قتال معاوية لعلي فقد سبق الحديث عن هذا فيما يتعلق بعلي، وأما قتال أيضا يزيد ابن معاوية للحسين أيضا سبق الحديث عن ذلك، فلا داعي لإعادته هنا، فيبطل بذلك قول المبتدعة في هؤلاء، يبطل بذلك قول المبتدعة في هؤلاء. ذكرنا أن سبب قتال معاوية لعلي هو المطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام لما تولى معاوية الخلافة، شيخ الإسلام قال لما تولى معاوية رضي الله تعالى عنه الخلافة أجمع الناس عليه بعد موت علي، نعم، وصار أميرا على جميع المسلمين. هذا كلام شيخ الإسلام. ومع هذا فلم يقتل قتلة عثمان، مع هذا لم يقتل معاوية قتلة عثمان الذين كان يطالب عليا بقتلهم وقتله على ذلك، فلم يقتل قتلة عثمان الذين كانوا قد بقوا، بل روي عنه، هذا كلام شيخ الإسلام، بل روي عنه أنه لما قدم المدينة حاجا فسمع الصوت في دار عثمان يا أمير المؤمنين، فقال معاوية ما هذا؟ قالوا بنت عثمان تندب عثمان. فصرف الناس ثم ذهب إليها فقال يا ابنة عم، إن الناس قد بذلوا لنا الطاعة على كره، وبذلنا لهم حلما على غير، فإن رددنا حلمنا ردوا طاعتهم، ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عض الناس، فلا أسمعنك بعد اليوم ذكرت عثمان. انتهى كلامه رضي الله تعالى عنه، انتهى كلام شيخ الإسلام. نعم، ولأن تكوني بنت أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض الناس، فلا أسمع أنك بعد اليوم ذكرت عثمان. شيخ الإسلام يعلق على هذا في رده على الرافضة في منهاج السنة وغيره، أنهم يعني وإن طالب أن معاوية كان يطالب عليا بالقصاص، فلما تولى الخلافة نعم لم يفعل ذلك، والسبب في ذلك أن أناس قالوا لو قاتلهم لا يعني خرج الناس عن طاعته، كما ذكر هنا من حجة هنا، وهذه الحجة أيضا التي كان يذكرها علي رضي الله تعالى عنه، فلماذا يؤخذ من حجة معاوية ولا يؤخذ حجة علي رضي الله تعالى عنه؟ وعلى كل حال ذكرنا الخلاصة في هذا الأمر، أن هذا أمر قد مر وانتهى، ومن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وقلنا إن الصواب مع علي رضي الله تعالى عنه، وأنه أقرب الطائفتين إلى الحق، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة، وهي أن كلا الطائفتين على الحق، ولكن أقرب الطائفتين إلى الحق هو علي، بدليل أنه قال تقتله أولى الطائفتين بالحق، فقال أولى، نعم، فقال أولى الطائفتين بالحق، يعني أقربهم إلى الحق، لا يدل على أن، ولا لقال تقتله المحقة من الطائفتين، وأولئك كانوا على حق من حيث المطالبة بقتلة عثمان، وعلي كان على حق من حيث أنه هو الخليفة، فينبغي السمع والطاعة له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لعلنا نرجع بقية الحديث إن شاء الله فيما بعد، لأن إن شاء الله
وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منفح، وإنهم نفح لا ريب فيهم على نزوب الفردوس بالخلد تشرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهد والزبير ممدح، وسبط رسول الله وابن خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبح، وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنح، وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزح، ومن بعدهم فالتابعون بحسن ما هدوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام هدى من يتبع الحق ينصح. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم حقا فإنك تفرح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن ابن أبي داود رحمه الله تعالى، قال في هذه المنظومة المختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، قال: وعائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه. معاوية أكرم به ثم امنحه. فقوله وخالنا، قوله وخالنا، الخال هو في الأصل أخو الأم، الخال هو أخو الأم. وسبب تسمية المؤلف هنا تسميته لمعاوية رضي الله تعالى عنه بالخال لأنه أخو أم المؤمنين، لأنه أخو أم المؤمنين وهي أم، نعم، أم حبيبة، وهي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. أم المؤمنين هي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها رملة على الصحيح، اسمها رملة بنت أبي سفيان، أخت من؟ أخت معاوية ابن أبي سفيان، وكذلك أخت يزيد بن أبي سفيان، وكذلك أخت عتبة ابن أبي سفيان، وهؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما كان معاوية رضي الله تعالى عنه أخا لأم حبيبة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهن أمهات المؤمنين، فلما أطلق عليهن أمهات المؤمنين كان معاوية وهو أخ لأم حبيبة فيكون خال للمؤمنين، فيكون خال المؤمنين. ولذلك قال الناظم هنا وعائشة أم المؤمنين وخالنا، وعائشة أم المؤمنين وخالنا، فأخذ هذا الاسم من هذا الباب. والمحقق عندكم، المحقق محقق منظومة الحداد، يقول في هذه التسمية نظر، قال وفي هذه التسمية نظر. وعلى كل حال أقول أن المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة أشار إلى مثل هذا الخلاف وقال: قد تنازع الناس، نعم، في أمهات المؤمنين، قد تنازع الناس في إخوان أو في إخوة أمهات المؤمنين، هل يطلق عليهم أخوال المؤمنين أم لا يطلق، هل يطلق عليهم أخوال المؤمنين أم لا يطلق؟ على قولين، على قولين. القول الأول قالوا إنه يطلق، يطلق على إخوة أمهات المؤمنين، يطلق عليهم أخوال المؤمنين. وعلى هذا القول، وعلى هذا القول فيكون تكون الخؤولة هنا، تكون الخؤولة هنا غير مختصة بمن؟ غير مختصة بمعاوية. لماذا؟ لأن كثيرا من أمهات المؤمنين لهن إخوة، لأن كثيرا من أمهات المؤمنين لهن إخوة، فإذا قلنا هذا في معاوية فنقول أيضا كذلك في من؟ في أخيه يزيد، لا سيما أن يزيد أفضل من معاوية كما قال شيخ الإسلام، يزيد أفضل من معاوية. ولصح أيضا أن نطلق ذلك على من؟ على أخيها وهو عتبة. ولصح أيضا أن نطلق ذلك على من؟ على عبد الله ابن عمر، وعلى عبيد الله ابن عمر، وعلى عاصم ابن عمر، هؤلاء الثلاثة أبناء لمن؟ أبناء لعمر ابن الخطاب، ابن الخطاب، ومع ذلك لم يقل لأحد منهما إنه خال المؤمنين. طبعا هذا مستلزم القول الثاني، وإلا نحن الآن في القول الأول وهو أنه يمكن أن يقال خال المؤمنين، فإذا كان كذلك فإنه لا يختص بمعاوية، وإنما يدخل في ذلك عبيد الله بن عمر، ويدخل فيه أيضا عاصم بن عمر، ويدخل فيه عبد الله بن عمر، وكذلك عتبة ويزيد ابن أبي سفيان، وكذلك يدخل عبد الرحمن ومحمد ولد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم. نعم هذا هو القول الأول، هذا هو القول الأول، وهو أن الإطلاق جائز على إخوة أمهات المؤمنين، يجوز أن يطلق عليهم ماذا؟ أخوال المؤمنين. القول الثاني قالوا لا يجوز، القول الثاني قالوا لا يجوز لأمور. أولا لعدم النص، أولا لعدم النص الدال على ذلك. ثانيا لأن الأحكام التي تترتب على هذا إنما تترتب في النسب، ويلحق بالنسب الرضاع، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ونحن لا نعلم خؤولة إلا خؤولة إيش؟ خؤولة النسب لا خؤولة المصاهرة. لاحظتم الخؤولة تثبت بأمرين، الخؤولة في الشرع تثبت بأمرين، إما أن تكون بالنسب الحقيقي أو تكون بالرضاعة، أما مجرد المصاهرة فهذا لا يعني أن يكون الإنسان إيش؟ أن يكون خال بالمصاهرة، المصاهرة لا تثبت الخؤولة. ولذلك لو قيل مثلا في بعض الأعراف لدى الناس يقولون إن أبا الزوجة يسمى خال، فبعض الناس يقول لوالد زوجته يقول يا خال، وبعضهم يقول يا عم، وبعضهم العكس يجعل الخال في المرأة، أم زوجته يقول يا خالة، وأبو زوجته يقول له يا عم. فهل هذه هي العمومة الأصلية الحقيقية؟ ليست عمومة أصلية ولا يترتب عليها أحكام العمومة. فلذلك لو هلك هالك عن هذه الزوجة وهذا العم، تأخذ النصف للزوجة النصف لعدم إيش؟ الفرع الوارث، والباقي للعم تعصيبا. نعم الباقي للعم، ليس كذلك لأنه معصب، العم من العصبة. يصح هذا أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن العمومة هنا غير صحيحة، لأن العمومة هنا غير صحيحة. وعلى القول بصحة حديث الخال وارث من لا وارث له، نعم، فإذا مات هذا الرجل عن زوجة وهذه الأم أم زوجته الخالة، أو عن أبي زوجته على من يقول أنه خال، فإنه لا يرث. الشاهد أن الخؤولة لا تكون إلا بالنسب أو بالرضاعة، إنما تكون بالنسب أو بالرضاعة، أما المصاهرة فلا تكون. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث يقولون إذا أثبتنا ذلك فلا بد أن نثبته على سائر إخوة، نعم، أمهات المؤمنين كعبد الله بن عمر وعبيد الله وعاصم وعتبة ويزيد وغيرهم، نعم وغيره. أيضا من الأسباب قالوا إذا أثبتنا هذا في الإخوة فنثبت ذلك في من؟ في الأخوات، نثبت ذلك في الأخوات، فنسمي نعم أخوات أمهات المؤمنين خالات، خالات المؤمنين، نعم، وكذلك نسمي آباء أمهات المؤمنين أجداد المؤمنين، فيكون عمر بن الخطاب جد المؤمنين وأبو بكر جد المؤمنين، ولا أحد يقول بذلك، ولا أحد يقول بذلك. قالوا وبهذا ننقض هذا القول، قالوا وبهذه الأجوبة ننقض قولكم بالجواز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والذين أطلقوا على الواحد من أولئك أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام، ولكن قصدوا بذلك، يعني لم ينازعوا أنه لا يطلق على الأخوات خالات ولا على الأجداد أنهم أجداد المؤمنين. قال: ولكن قصدوا بذلك الإطلاق أن لأحدهم مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن لأحدهم مصاهرة فقط، اشتهر إطلاق الخال ليثبت أن له مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر ذكرهم لذلك عن معاوية، اشتهر ذكر أهل العلم ذلك عن من؟ عن معاوية رضي الله تعالى عنه، كما اشتهر أنه كاتب الوحي وقد كتب الوحي غيره، كما اشتهر أنه كاتب الوحي كما كتب الوحي غيره. هذا كلام من؟ هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا هو الصواب، هذا هو الأقرب، أنهم أطلقوا ذلك لمعاوية من هذا الباب ليثبت أن له مصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا يقال إن معاوية رضي الله تعالى عنه لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم من حيث المصاهرة، لأنه أخو أم حبيبة رضي الله تعالى عنهما، وصار أقوام من الناس كالرافضة والخوارج، صار أقوام ما بين مفسق لمعاوية وما بين مكفر، ما بين مفسق لمعاوية وما بين مكفر، وما بين أيضا مستحل للعنته رضي الله تعالى عنه، وبين مستحل للعن معاوية رضي الله تعالى عنه احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقطعوا بذلك على من قدح في معاوية رضي الله تعالى عنه. فلذلك احتاج بعض أهل العلم من أهل السنة أن يذكروا عن معاوية أنه خال المؤمنين ليقهروا بذلك من الخوارج والروافض الذين قدحوا فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاحتاج بعض أهل العلم إلى ذكر هذه النقطة. وعلى كل حال اشتهر بين أهل العلم إطلاق ذلك لمن؟ لمعاوية. ولو أطلق ذلك، لو قلنا إنه يجوز إطلاق ذلك، فإنه لا يترتب عليه سائر أحكام النسب، وإنما هذه المسألة مسألة عرفية عند أهل السنة والجماعة، تعارفوا على أن معاوية يقال له نعم خال المؤمنين، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. أقول وهذه المسألة شبيهة بمسألة الأخوة في الله. نعم، هذه المسألة شبيهة بمسألة الأخوة في الله. فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى أثبت الأخوة بين المؤمنين في قوله إنما المؤمنون إخوة، وفي قوله فأصلحوا بين أخويكم، وفي قوله فمن عفي له من أخيه فاتباع بالمعروف إلى آخر ذلك. نعم، فأثبت هنا إيش؟ أثبت الأخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح وكونوا عباد الله إخوانا، وقال في الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على إثبات الأخوة بين المسلمين. طيب، ما إثبات هذه الأخوة؟ ما إثبات هذه الأخوة؟ لأننا نريد أن نقيس الأخوة على إيش؟ على لا على أمهات المؤمنين، على أمهات المؤمنين. لما ثبتت هذه الأخوة فقلت أنت أخي في الله، وأنت يا أخي في الله لك ابن، فابنك يكون ابن أخي في الله، إذن أنا عمه في الله. نعم، إذن أنا عمه في الله، هل يصح هذا؟ لا يصح. أو أنا جده في الله، أو أنا ابن عمه في الله، أو ما شبه ذلك، لا يصح أن يقال هذا، بل الأصل في الإطلاق أن يقال إخوة المؤمنون، إخوة هكذا كما أطلق الله سبحانه وتعالى، ولا يتطرق إلى غير ذلك مما لا يثبت إلا عن طريق النسب. كذلك يقال في أمهات المؤمنين. فالأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن لا بأس في ذلك، لكن الأقرب والله أعلم ألا يطلق ذلك على أحد من إخوة أمهات المؤمنين، ألا يطلق على أحد من إخوة أمهات المؤمنين. أما معاوية فلعل المقام استلزم ذلك، فلعل المقام استلزم ذلك ليدحر به من الرافضة، ولقلة ما ورد أو لقول بعضهم إنه لم يثبت في حق معاوية شيء، فيكون هذا من باب إثبات الفضل له رضي الله تعالى عنه. وأما معاوية رضي الله تعالى عنه لما توفي أخفي قبره، لما توفي معاوية رضي الله تعالى عنه أخفي قبره، كما أخفي قبر علي بن أبي طالب، وأخفي قبر كذلك عمرو بن العاص، أخفي قبر هؤلاء الثلاثة خوفا من أن يظفر بهذه القبور الخوارج، خوفا من أن يظفر بها الخوارج، لأن قلنا أن الخوارج كانوا قد أضمروا أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة، زعما منهم أنهم قد أفسدوا الأمة الإسلامية، أنهم قد أفسدوا الأمة الإسلامية، فلذلك أخفي قبر هؤلاء. فعلي رضي الله تعالى عنه دفن في قصر الإمارة بالكوفة. نعم، وكذلك معاوية دفن في الحائط قبال القبلة، في حائط القبلة في جامع الكوفة، في الحائط القبلي، دفنوه في الحائط القبلي في الجامع في قصر الإمارة في دمشق، في قصر الإمارة في دمشق، ليخفوا بذلك هذا القبر لئلا يظفر به من الخوارج. وهذا هو الذي عرف بين الناس، كان يقال له الخضراء، هذا القبر أو هذا الجامع يقال له عند الناس الخضراء. يقول شيخ الإسلام وهو الذي تسميه العامة قبر هود، قبر معاوية هو الذي تسميه العامة في دمشق قبر هود. وشيخ الإسلام يقول قبر هود باتفاق العلماء أنه لم يجي إلى دمشق، هود عليه السلام باتفاق العلماء أنه لم يجي إلى دمشق، وإنما كان في بلاد اليمن حيث بعث، وإنما دفن في بلاد اليمن حيث بعث، لأن هود عليه السلام بعث في بلاد اليمن، أو يكون دفن بالحجاز بعد هجرته إلى الحجاز، بعد هجرته إلى الحجاز، فإما أن يكون مدفونا في الحجاز أو يكون مدفونا في بلاد اليمن. أما ادعاء أن قبر معاوية هو قبر هود عليه السلام فهذا ليس بصحيح، لأن هود عليه السلام لم يطأ دمشق باتفاق العلماء. وقول الناظم رحمه الله تعالى وخالنا معاوية أكرم به، أكرم به، قوله أكرم به هذه الكلمة يقولون من صيغ التعجب، هذه الكلمة من صيغ التعجب. قالوا لماذا؟ لأن التعجب له صيغتان، لأن التعجب له صيغتان. الصيغة الأولى وصفها أهل النحو بقولهم ما أفعله، الصيغة الأولى من صيغ التعجب ما أفعله، يعني كقولهم ما أكرمه، نعم، ما أجمله، ما أحلمه، ما أحسنه، نعم، ما أبخله، ما شابه ذلك، نعم، هذه هي الصيغة الأولى من صيغ التعجب. والصيغة الثانية أفعل به، عندنا صيغتان، الصيغة الأولى ما أفعله، والصيغة الثانية أفعل به. فإذا طبقناها على قول النظم هنا فتكون الصيغة الأولى ما أكرمه، وهي المقصودة هنا لا، وإنما المقصودة الصيغة الثانية وهي أكرم به، وهي أكرم به يعني أفعل به. وإلى ذلك أشار ابن مالك في الألفية بقوله بأفعل انطق بعدما تعجب، أو جاء بأفعل قبل مجرور بياء، نعم، بأفعل انطق بعدما تعجب، يعني من باب التعجب، ما أفعله هذا بعد ما، إذا كان للتعجب هذا أفعل، أما قال ثم قال أو جي بأفعل قبل مجرور بياء، يعني أكرم، بأفعل أكرم قبل مجرور بياء، وهو به، كلمة به الضمير هنا الجار والمجرور يسبقه قوله أفعل، هذا هو الصيغة الثانية من صيغ التعجب. ومعنى هذا، نعم، أكرم به، قال بعض النحاة إنه فعل أمر، أكرم به، أكرم، فأكرم فعل، فعل أمر ماضيه، ماضيه أكرم، ماضيه أكرم، ومضارعه يكرم، وفعل الأمر أكرم، فعل الأمر أكرم. وقلنا إن قاعدة إذا أردنا أن نعرف فعل الأمر، نعم، نجزم المضارع، فنقول لم يكرم، لم يكرم، فهنا أكرم، فدل على أنه فعل أمر. لكن قال بعض النحاة وهم البصريون، قالوا إن أكرم هنا، نعم، فعل، فعل بمعنى الأمر، قالوا فعل مضارع أو فعل ماضي بمعنى الأمر، أريد به الأمر، وبابه قطع، أكرم هي أكرم، أصلها أكرم، هم يقولون إنها أصلها أكرم جاءت بمعنى فعل الأمر فصارت أكرم، هذا قول من؟ هذا قول البصريين، قالوا إنه أصله، قالوا إن الأصل فيها أنه فعل ماضي جاءت على صورة الأمر، جاء على صورة الأمر. قالوا والمجرور بالباء الزائدة به، يعني أكرم به، المجرور بالباء الزائدة وجوبا هو فاعله، وهو الضمير في قوله به، والضمير يرجع إلى من؟ إلى معاوية، يعني أكرم بمعاوية. وأصل الكلام في أكرم به وأفعل به أصله أفعل فلان، أكرم به يكون أصله أكرم معاوية، أصله أكرم معاوية. رأيتم لماذا قال البصريون إن أصل هذه الكلمة فعل ماضي أريد جاء على صورة الأمر؟ لماذا؟ لأن أصل الكلام في حقيقته أكرم معاوية، وأكرم هنا فعل ماضي، فلما صار على صورة التعجب صار أكرم به، أكرم به، نعم. فبعض النحويين قالوا إن هذه الصورة صورة إن هذا هو فعل أمر، أما أولئك قالوا أصل الفعل ماضي جاء على صورة فعل الأمر، لأن أصل الكلام يرجع إلى هذا أكرم معاوية. فمعنى قول الناظم على كل حال يعني أكرم معاوية، يعني صار ذا، صار ذا كرم، يعني أن معاوية صار ذا كرم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والكرم بالفتحتين ضد اللؤم، الكرم هو ضد اللؤم، وكما قيل بضدها تتميز الأشياء. قول الناظم أكرم به ثم امنحوا، ثم امنحوا، المنح هو العطاء، المنح منحتك الشيء إذا أعطيتك، فالمنح هو العطاء، وبابه قطع ونصر، منح، منح أصلهم من بابه قطع ونصر، منح يمنح منحة نصر ينصر نصرا أو نصر ينصر ينصره نصر ينصر نصرا نعم منح يمنح منحا نعم واسمها المنحة. فالشاهد أن المؤلف هنا أو الناظم هنا قال ثم امنحوا. ماذا يريد الناظم هنا؟ الحقيقة لم يظهر لي معنى واضح في هذه الكلمة ثم امنحوا. ثم امنحوا ماذا نمنح؟ ها نعم اي نعم يعني الذي ظهر لي هذا. اما شارح السفارينية ذكر ان المنحة هي العطية وانتهى، ذكر ان المنحة هي العطية، لكن عطية ماذا؟ كيف نربطها بهذا الكلام؟ اكرم به ثم امنح. ثم امنح ايش؟ ماذا نمنح؟ نمنح معاوية او نمنح ماذا؟ لكن لعل الاظهر والاقرب يعني امنح معاوية وهب له ثناءك ودعاءك، يعني امنحه الثناء والدعاء والذكر الحسن، لعل هذا هو المراد من كلام الناظم. معاوية اكرم به ثم امنحه، يعني امنحه نعم الثناء والدعاء له والذكر الحسن والترضي عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الذي يظهر لي والله أعلم، وإن كان هذا الظهور ليس كاملا، فمن تبين له شيء يربط به المعنى فلا بأس من إراده. والناظم هنا الناظم رحمه الله تعالى خص معاوية هنا بالذكر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، غير من ذكر من العشرة، خص معاوية من بين الصحابة بالذكر دون غيره من الصحابة، مع أن هناك من هو أفضل منه وأسبق إسلاما، مع أن هناك من هو أفضل من معاوية وأسبق إسلاما، لكنه ذكر هنا فضل معاوية رضي الله تعالى عنه. لعل الجواب على ذلك فيما يظهر لي أنه يرجع إلى سببين، لعل الجواب عن ذلك أنه يرجع إلى سببين. السبب الأول أن معاوية رضي الله تعالى عنه يرى فيه الخوارج، يرون فيه وفي علي رضي الله تعالى عنه وفي عمرو بن العاص، يرون أنهم هم الذين أفسدوا نعم الدين وأفسدوا هذه الأمة، وأنهم حاولوا التخلص منهم رضي الله تعالى عنهم، فقتل علي رضي الله تعالى عنه وجرح معاوية وأما عمرو بن العاص فقد نجا، كما مضى في سرد قصته. فالسبب الأول أن الخوارج يبغضون هؤلاء الثلاثة، وقد تقدم الكلام عن علي ومعاوية، اضطر المؤلف إلى ذكر فضله ليرد بذلك على الخوارج. الثاني أن الروافض يكفرون معاوية رضي الله تعالى عنه ويلعنونه لأنه قاتل عليا، فيمكن أن يقال لما اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه إيش؟ الخوارج والروافض، لما اجتمع فيه الأمران بين لاعن ومكفر، كأن المؤلف هنا أراد أن يبين فضل هذا الرجل ليرد به على من؟ على الطائفتين، على الخوارج وعلى الروافض، لكن قد يقول قائل كلامكم هذا يلزم منه نعم أن يذكر عمرو، علي ذكره وعمرو بن العاص لماذا لم يذكره هنا، مع أنه اجتمع فيه بعض الأسباب التي ذكرتهم، وهو أنه قاتل علي رضي الله تعالى عنه وكان من أهل الولاية وقاتل عليا رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أيضا عمرو بن العاص يكرهه من؟ يكرهه الخوارج ويكرهه الروافض. فالجواب عن ذلك أن يقال إن الروافض أكثر من لعن معاوية، رضي الله تعالى عنه، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما رد على الرافضي ابن مطهر الحلي في منهاج السنة، في كتاب منهاج السنة، رد على قول ابن مطهر إن معاوية شر من إبليس، نعم رد على ابن مطهر الذي يقول إن معاوية رضي الله تعالى عنه شر من إبليس، فالروافض صرحوا في سب وشتم معاوية وكان يسب ويلعن على المنابر، بخلاف عمرو بن العاص، فإنهم كانوا يساوونه ببقية الصحابة، فإن الروافض يكفرون سائر الصحابة ما عدا نفر قليل منهم. ثم إن معاوية رضي الله تعالى عنه كان قد قاتل عليا، نعم، وقاتل كذلك الحسن، أخذ قاتل عليا وأخذ الخلافة ممن؟ من الحسن، في حد زعم من؟ الرافضة. فكأن معاوية اجتمع فيه ما لم يجتمع في من؟ في عمرو بن العاص. ومما يؤيد ذلك أو يؤكده أن رددنا على من قال إن أبا سفيان قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهند، نعم، أكلت كبد حمزة رضي الله تعالى عنه، نعم، ومعاوية، نعم، قاتل عليا، نعم، ويزيد قتل عليا معاوية وأخذ الخلافة من الحسن، ويزيد قتل الحسين. فلما اجتمع هذا السب من الروافض والخوارج على معاوية رضي الله تعالى عنه، نعم، احتاج أهل السنة إلى أن يبينوا فضل معاوية رضي الله تعالى عنه. ثم إن معاوية أيضا يمتاز بأنه أخ لمن؟ لإحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. فلذلك احتاج المؤلف أن يخص معاوية هنا بالذكر دون عمرو بن العاص وغيره من الصحابة، هذا الذي يظهر لي من إراد الناظم هنا لمعاوية رضي الله تعالى عنه، والله تعالى أعلم بمراده. إذن قال المؤلف: عائشة أم المؤمنين وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحه. ثم ننتقل إلى البيت الآخر وهو قوله: وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. الواو هنا عاطفة على ما قبل وهو قوله وإنهم للرهط لا ريب فيهم، أو قوله وقل إن خير الناس بعد محمد، وقل إن خير الناس، يعني هؤلاء هم خير الناس حسب الترتيب الذي أتى به، فإما أن يعود إلى الرهط، نعم، ولكن قلنا إن الرهط، نعم، الأقرب أن يكون لمن؟ للعشرة. فلعل الأظهر أنه يعود إلى الأول، وقل إن خير الناس بعد محمد، ثم سرد هؤلاء الأخيار ومنهم من؟ معاوية، حتى إنه سيذكر من؟ سيذكر التابعين أحمد والشافعي، وهؤلاء من الأخيار بعد من؟ بعد محمد رضي الله تعالى عنه، رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم. قوله: وأنصاره والمهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. هنا الناظم قدم الأنصار على من؟ على المهاجرين. قال: وأنصاره والمهاجرون ديارهم. ومعلوم أن الأنصار، نعم، بعد المهاجرين، لا من حيث السبت ولا من حيث الفضل، لا من حيث السبق إلى الإسلام ولا من حيث الفضل. فالمهاجرون رضي الله تعالى عنهم هم أسبقوا إسلاما وهم أفضل من الأنصار، كما سيأتي إن شاء الله، كما سيأتي الحديث عن هذا. لكن الناظم هنا لماذا قدم الأنصار على المهاجرين؟ نعم، هل لأنه يرى فضل الأنصار لكثرة الأحاديث الواردة في الأنصار وفي فضلهم؟ هل يظهر هذا أنه قدمهم؟ نعم، قدم ذلك للضرورة الشعرية، من أجل أن يستقيم الوزن. وفعلا هذا هو الظاهر، قوله وأنصاره والمهاجرون ديارهم. فلو قال والمهاجرون وأنصاره لا اختل الوزن. ثم أيضا إن الواو لا تقتضي إيش؟ الترتيب. يقال أمرين: أولا الوزن، ثانيا إن الواو لا تقتضي الترتيب، وإنما تقتضي اشتراك المتعاطفين في الحكم. فهنا اشترك المتعاطفان في الحكم، وش الحكم؟ الفضل. اشترك المهاجرون والأنصار في الفضل، وأما الواو فلا تقتضي أكثر من ذلك، لا تقتضي أكثر من الفضل، يعني لا تقتضي الترتيب. وهذا واضح، فإذا قلت جاء زيد وعمر، هل يفهم من ذلك أن زيد قبل عمر؟ لا يفهم. لكن إذا قلت جاء زيد فعمر يفهم منه، أو قلت جاء زيد ثم عمر. فلو أنه قال والمهاجرون وأنصارهم فالمهاجرون ديارهم لعلمنا أنه يقدم. ثم إنه كان يستطيع أن يقول ذلك، لأنه سيأتي إن شاء الله الكلام عن خطأ هذا البيت، وأن الأصل الصحيح وأنصاره والهاجرون ديارهم، ولكن الذي ثبت في النسخ وأنصاره والمهاجرون، وهنا ينكسر البيت. والصواب وأنصاره والهاجرون، اسم فاعل من هاجر، والهاجرون ديارهم. فكان بإمكانه أن يقول وأنصاره فالهاجرون ديارهم، فحينئذ لا يكون لا يكون كسر في البيت. إذا قلت وأنصاره فالهاجرون ديارهم، هل يختل الوزن؟ لا يختل. إذن المؤلف لم يرد بذلك إيش التفضيل، وإنما أراد الضرورة الشعرية. وإن لم يرد الضرورة نعم فإنه أتى بالواو التي لا تقتضي التعقيب، أتى بالواو التي لا تقتضي الترتيب والتعقيب، وإنما تقتضي الاشتراك المتعاطفين في الحكم فقط دون غيره. نعم. وقوله هنا عن المهاجرين والأنصار، المهاجرين والأنصار هم من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من جملة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسيأتي فيما بعد الحديث عن الصحابة من حيث الجملة، من حيث الجملة الصحابة لهم فضل ومكانة من حيث الجملة، ولهم أحكام تترتب فيما يتعلق بمحبتهم وسبهم وذمهم ولعنهم وشتمهم وما شابه ذلك، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله. ولكنهم في نفس الوقت يتفاضلون فيما بينهم، الصحابة يتفاضلون فيما بينهم، لا من حيث الآحاد الأفراد يعني، ولا من حيث القبائل، ولا من حيث القبائل. يعني مثلا أفراد الصحابة يفضل بعضهم بعضا، فأبو بكر أفضل من الجميع، وعمر بعده، وهكذا، وهناك من هو أفضل من الآخر. هذا من حيث أحاده، من حيث أحاد الصحابة، من حيث أحاد الصحابة. التفاضل الثاني يكون من حيث القبائل، كما سيأتي في الأنصار بنو النجار على عبد الأشهر وهكذا. وكذلك هناك تفضيل من حيث تقسيم الهجرة والنصرة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ومن أنفق قبل الفتح أفضل وقاتل أفضل ممن أنفق بعد الفتح وقاتل وهكذا. الشاهد أن الصحابة في الجملة سيأتي الحديث عنهم، والمؤلف هنا قدم الخاص على العام، فأراد أن يبين فضل الأنصار وفضل المهاجرين وفضل الأنصار، ثم يعرج بعد ذلك على فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ذكر الحافظ بن حجر أن الصحابة ثلاثة أصناف: مهاجرون وأنصار، نعم، ومن أسلم يوم الفتح وبعده. ذكر أن الصحابة من حيث الجملة لا يخرجون عن هذه الثلاثة الأصناف: المهاجرون والأنصار ومن أسلم يوم الفتح وبعد يوم الفتح. هؤلاء فئة، من أسلم يوم الفتح وبعده هؤلاء فئة، ومن أسلم قبل الفتح وبعد الهجرة نعم هؤلاء فئة، ومن أسلم قبل الهجرة نعم هؤلاء فئة. فالصحابة لا يخرجون عن هذه الثلاث الأصناف في الجملة، وإلا فهم من حيث الفضل لا شك أن من أسلم في الغالب أنه يكون أفضل، من أسلم قبل يكون أفضل من أسلم بعد، هذا أيضا من حيث الجملة. وإلا قد يسلم إنسان، قد يسلم أحد من الصحابة وهو أفضل ممن أسلم قبله، مثل من؟ مثل عمر، نعم، أسلم قبله نفر من الصحابة، ومع ذلك هو ثاني الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل، نعم، وهكذا عثمان وغيره من الصحابة، نعم. هذا التفضيل من حيث الجملة. والأنصار هنا قوله وأنصاره، الأنصار مأخوذة من النصر، مأخوذة من النصر، وأصله نصر من الثلاث، أصل كلمة الأنصار أصلها نصر من الفعل الثلاثي، نصره ينصره نصرا، يقال نصره على عدوه ونصره منه، نعم، إذا أعانه، نصره على عدوه أو نصره منه إذا أعانه. ومن هذا الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإما أن تعينه على من ظلمه أو تعينه على نفسه لئلا يظلم، أو تعينه على نفسه لئلا يظلم غيره. فهذا معنى حديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقول تعالى والذين آووا ونصروا، أي الذين آووا ونصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الأنصار. والأنصار جمع إيش؟ جمع ناصر، وهو جمع مذكر سالم، صح؟ نعم صحيح، جمع تكسير، جمع تكسير. إذن ما هو جمع المذكر السالم في الناصر؟ ناصر، قلنا أنصار جمع ناصر، فجمع المذكر السالم ناصرون، نعم، جمع المذكر السالم ناصرون. وهنا الأنصار جمع تكسير، ومفرده ناصر، مفرده ناصر. لكن لفظ الأنصار ماذا يراد به؟ أولا نتكلم عن اسم الأنصار، كيف لقبوا أو أطلق عليهم هذا الاسم؟ هل هذا الاسم اسم إسلامي أطلق على الأنصار أم أنه غير إسلامي؟ نعم، الصواب في هذا أن لفظة اسم الأنصار اسم إسلامي، نعم، ورد عن طريق الشرع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سماهم الأنصار، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سماهم الأنصار، كما جاء في رواية عند الطبراني، نعم، أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال إن الله سماه الصديق، إن اسمه الصديق أنزل من سبع سماوات، إن اسمه الصديق أنزل من سبع سماوات. وفي بعض الأقوال فسروا قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به قالوا هو، نعم، أبو بكر، قالوا هو أبو بكر، فهذا مثله، نعم، اسم الأنصار جاء، نعم، من عند الله، جاء من عند الله. والدليل على هذا قوله تعالى، نعم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار. واللام هنا لإيش؟ للجنس، لجنس الأنصار، نعم، لجنس الأنصار الموجودين، نعم، أم للاستغراق؟ لاستغراق الأنصار، لجنس الأنصار أم استغراق الأنصار؟ يستغرق جميع الأنصار في ذلك الوقت، نعم، أو لجنس الأنصار؟ يعني إذا قلنا للاستغراق يشمل الأنصار في ذلك الوقت ومن تقدم منهم من تأخر، وإذا قلنا جنس الأنصار يعني جنس الأنصار الذين في ذلك الوقت، نعم، أم للاستغراق؟ لاستغراق الأنصار، لجنس الأنصار أم استغراق الأنصار؟ يستغرق جميع الأنصار في ذلك الوقت، نعم، أو لجنس الأنصار؟ يعني إذا قلنا للاستغراق يشمل الأنصار في ذلك الوقت ومن تقدم منهم من تأخر، وإذا قلنا جنس الأنصار يعني جنس الأنصار الذين في ذلك الوقت، نعم، أيهم، استغراق ولا الجنس؟ ها؟ الكل خطأ، الكل خطأ. الأنصار اللام هنا لإيش؟ للعهد. اللام هنا للعهد. طيب لأي العهدين؟ لأي العهدين؟ العهد الذهني أم العهد الذكري؟ ليش الذكري؟ هنا عهد ذكري، هنا ذكري. المهاجرين والأنصار، لفظة الأنصار ليست مذكورة، لماذا لم تكن من العهد الذكري؟ نعم، لأنه لم يتقدم في الآية ذكرهم. وقلنا الفرق بين العهد الذكري والعهد الذهني، العهد الذكري أن يتقدمه قول، مثل أن تقول بعت اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، فالألف واللام هنا للعهد إيش؟ الذكري، لأنك ذكرت الفرس هنا. وفي الآية قوله تعالى المصباح في زجاجة، الزجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، فالألف واللام في الزجاجة هنا للعهد إيش؟ الذكري، لأنه ذكرها قبل قليل. هذا هو ضابط العهد الذكري، خذوها قاعدة، نعم، أن يكون مذكورا قبل. أما العهد الذهني هو أنني إذا خاطبتك بشيء يكون، نعم، في ذهنك وذهني شيء معين، مثل إذا قلت لك أمس ذهبت للقاضي، إيش تفهم من القاضي في ذهنك؟ القاضي المعروف في المحكمة، قضاة المحكمة، لا يمكن أن تفهم من قاضي جالس في هذا المسجد أو رجل جالس في هذا المسجد نصب نفسه للناس من أجل القضاء، لا يفهم منه ذلك. فإذا قلنا المهاجرين والأنصار، فالألف واللام هنا للعهد، للعهد الذهني، للعهد الذهني. من في الذهن في ذلك الوقت من الأنصار؟ هم لا يمكن أن يوجد في الذهن إلا المهاجرون الأوائل، المهاجرون الأوائل، نعم. الدليل على أن هذا الاسم اسم إسلامي كما قيل، يعني نزل من عند الله، ما أخرجه البخاري في صحيحه عن غيلان ابن جرير قال قلت لأنس، يعني أنس ابن مالك الأنصاري، قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله؟ يعني هل كنتم تسمون الأنصار من عند أنفسكم أو سماكم الله بذلك؟ قال بل سمانا الله، قال أنس بل سمانا الله الحديث. ولعل أنس يشير بذلك إلى إيش؟ إلى قوله تعالى والذين آووا ونصروا، ويشير إلى قوله تعالى أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، من المهاجرين والأنصار. فالشاهد أن الأنصار اسم أطلق على هؤلاء، على هذه الفئة، من عند الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم بذلك في الأحاديث كما سيأتي. قالوا الأنصار اسم للأوس والخزرج، الأنصار اسم يشمل الأوس والخزرج، نعم، ومواليهم، يشمل الأوس والخزرج ومواليهم وحلفائهم. يشمل الأوس والخزرج ومواليهم وحلفائهم. والأوس من بني حارثة والخزرج كذلك ابن حارثة، فهم أبناء عم، بقية الأنصار أبناء عم، لكن الأوس والخزرج ابنين لمن؟ ابنان لحارثة. أوس والخزرج ابنان لمن؟ ابنان لحارثة. وقد اشتهروا ببني قيلة، الأنصار اشتهروا في ذلك الوقت ببني قيلة نسبة إلى أمهم، نسبة إلى أمهم قيلة، وهذا معروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكان أهل المدينة ينتظرونه، نعم يخرجون كل يوم ينتظرونه حتى تزول الشمس، كان في ذلك اليوم يهودي نعم قد اطلع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم إيش؟ قال يا بني قيلة، يا بني قيلة هذا جدكم الذي تنتظرون، نعم هذا جدكم الذي تنتظرون، فسماهم يا بني قيلة. وقيلة نساء إلى أمهم، فيشمل الأوس والخزرج، يشمل الأوس والخزرج، لكنهم سموا بعد ذلك الأنصار، سموا بعد ذلك الأنصار، يعني الوقت سيدركنا ونحن في الأنصار، فنبقى في الأنصار. لكن يقال لا بد إعمال النصوص، من يحمل الناس في ذلك الوقت؟ الألف واللام هنا، الألف واللام هنا، إيه لا تحتمل إلا العهد، إيه؟ على أساس أنها تكون أفضل عائشة. طيب طيب طيب، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ابن حزم يقول أزواجه ما قال عائشة، لو قال عائشة فنقول له وجه فيها، وابن حزم لم يستدل بهذا، ما عرفنا هل هو استدل بهذا بهذا الحديث، يمكن استدل بهذا على فضل عائشة، لكن باقي أمهات المؤمنين الدرجة. هذه التعليلات، طيب الحديث الواردة أيهما أعظم، المحبة أم الخلة؟ أقسام المحبة عشرة، المحبة أقسامها عشرة، من ضمنها الخلة وهي من أكبر الأقسام. ماذا قال؟ لو كنت متخذا خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، فلم يرد عن أن يتخذ أبا بكر خليلا إلا أنه خليل الرحمن، فيعني ممكن أن نقول بلغ أغلى أعلى درجات المحبة عنده، إلا إلا أن الخلة ما أحب أنها تنطبق، أنها تطلق عليه، ولا قد يكون معناها موجود، قد يكون معناها موجود من حيث قوة المحبة، لكن حقيقة الخلة وإطلاق اللفظ وما شابه ذلك هو لله سبحانه وتعالى. نعم. ثم أيضا ورد في أبي بكر فضائل، بل إذا أردنا أن نذكر الأدلة النظرية، من السبب في وجود عائشة؟ أبوها، نعم أبوها، وعادة يكون السبب أفضل من المسبب إذا مشينا بالعقل، لكن هذه أمور تنقطع، تنقطع علينا السلسلة بعد ذلك، نقول هذا إلزام غير صحيح، ولا لزم منه والد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو السبب في وجوده. لذلك اختلاط الماء، هل في الماء فضل؟ هل في مجرد الماء فضل؟ كيف؟ طيب نلزمه بهذا فيما يتعلق بخديجة، ماذا يقول ابن حزم؟ أيهما أفضل، خديجة أم عائشة؟ فلما قال أحب الناس إلي، فإذا أتينا للنظر أيهم أكثر اختلاط لمائه صلى الله عليه وسلم وأثر لمائه؟ خديجة، أبناؤهم من خديجة، عائشة لم يأتي منها أبناء، وأيهم أطال معها وفي كل يوم عندها، وأيهم أكثر من مس البشرة؟ خديجة، لأن لو حسبت الأيام 20 سنة مع خديجة في كل يوم عندها، ومع عائشة 10 سنوات بين كم امرأة، متى يأتيها يومها؟ فإذا حسبت الأيام، إذا أردنا أن ننتقل لمسألة أخرى، هذه مسألة الجسد، هذه ليست من أدلة على الفضل، ليست مما يدل على الفضل، بل هناك ربما هناك من الأشياء أو الجمادات التي يمسها جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقول إن ثيابه إذن أفضل من عائشة لأنه يمسها أكثر من عائشة، بل بالعكس، يعني ثيابه ربما يتبرك فيها في ذلك الوقت، بل شعره كان يتبرك به وعرقه، وذلك لا نقول إنه أفضل من عائشة. إذا أتينا من هذا الباب، هذا باب ما يعني استدلال فيه ضعيف جدا، لكن نحن نقول إعمال الأدلة أولى، إهمالها جميعا أولى من إهمال بعضها عن بعض. فعائشة لها فضل من باب، وهذه لها فضل من باب، والعشرة ثبت أن لهم السبق والفضل بنص النبي صلى الله عليه وسلم، وكون النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل أنهن أفضل، بدليل أن زوجة أبي بكر أفضل من عمر. وهل يقول أحد بهذا؟ أسماء بنت عميس، هل يقول أحد أنها أفضل من عمر؟ طيب، وأبو بكر في الجنة، والرجل زوجته معه في درجته، ودرجة أبي بكر أعلى من درجة عمر، إذن زوجة أبي بكر أعلى من عمر، وزوجة عمر أعلى من عثمان، وهكذا. وهذا استدلال سابق. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فوقف بنا الحديث عن ما يتعلق بالأنصار، وقلنا إن الأنصار هم الأوس والخزرج، يشمل الأوس والخزرج، ويشمل أيضا مواليهم وحلفاءهم، يشمل مواليهم وحلفاءهم، هؤلاء هم الأنصار. والأنصار لا شك أنهم آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وعزروه، نعم، ومكنوه من أرضهم وأعانوه على نشر دعوته صلى الله عليه وسلم. فلما كان الأمر كذلك صار لهم من المزية الشيء الكثير، وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل الأنصار كثيرة، فضائل الأنصار كثيرة، وقد عقد أهل العلم أبوابا خاصة في كتبهم بما يتعلق بالأنصار، سواء كانت هذه في كتب الحديث كالسنن وما أشبه ذلك، كالسنن والمسانيد. أما السنن فكانت تبوب، نعم، بأبواب تتعلق بمناقب الأنصار، إما أن يقال باب مناقب الأنصار أو باب فضل الأنصار وما أشبه ذلك. وفي المسانيد من الأحاديث الدالة على فضل الأنصار. وأما كتب العقائد فهم يخصون الذكر فيما يتعلق بالمهاجرين والأنصار، كتب العقائد يخصون الذكر فيما يتعلق بالمهاجرين والأنصار، لأن حب المهاجرين والأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. والأنصار جزء من الصحابة، الأنصار عبارة عن جزء من الصحابة، وإلا في الصحابة في الجملة كما قال الله تعالى عنهم كما سيأتي الحديث رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلى كل حال الأنصار، الحديث عن الأنصار حديث معتاد ومعلوم عند أهل السنة والجماعة، سواء كان في كتب الحديث أو كان في كتب العقائد، فهم يفردون أبوابا أو يفردون الحديث فيما يتعلق بالأنصار وفضلهم. ورد في فضل الأنصار كما ذكرنا أحاديث كثيرة، لكن كما هو المعتاد نقتصر عادة فيما يتعلق بالفضل بأجزاء يسيرة، ونختار في الغالب الأحاديث التي دلت على الفضل العظيم، سواء كان في مناقب الأنصار أو في مناقب الصحابة. هذه عادتنا، نأتي بما علم أنه أفضل ما ورد في هذا الموصوف. والبخاري رحمه الله تعالى عقد بابا في مناقب الأنصار في كتابه الصحيح، وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاسم، قال أبو القاسم، هذا أبو هريرة الراوي شك، الراوي شك، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه. أو كلمة أخرى: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه. يعني كأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما ظلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبالغ في الثناء على الأنصار. لماذا؟ لأنهم آووه ونصروه، لأنهم آووه ونصروه. قال الخطابي رحمه الله تعالى أراد بذلك، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك استطابة قلوب الأنصار، أراد استطابة قلوب الأنصار حيث رضي أن يكون واحدا منهم لولا ما منعه من سمة الهجرة، لولا ما منعه من سمة الهجرة، لولا أنه كان من المهاجرين صلى الله عليه وسلم لكان من الأنصار، وذلك فيه تطيب لقلوب الأنصار، تطيب لقلوب الأنصار وردا لإحسانهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحديث لا يفهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون متبعا للأنصار، وإنما الأنصار هم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو النبي المقتدى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ولكن هذا تبيين لمكانة هذه الطائفة، تبيين لمكانة هذه الطائفة وهم الأنصار. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة، وقد سبق معنا أن لولا نعم حرف امتناع لوجود إيش؟ لوجود غيره، لولا حرف امتناع لوجود غيره، يعني هذا الغير هو المانع من هذا الفعل. فقوله لولا الهجرة، لولا هنا نعم حرف امتناع لوجود الهجرة، امتناع عن إيش؟ امتناع عن أن يكون من الأنصار. لماذا؟ لأنه أصلا هو من المهاجرين، لأنه من المهاجرين صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا الحديث عما يتعلق بلولا، وأنها تنقسم إلى قسمين أو تدخل على نوعين، تكون في التحضير نعم، وتكون في الابتداء نعم. ولذلك قال ابن مالك لولا ولوما يلزمان الابتداء، لولا ولوما يلزمان الابتداء، إذا امتناعا بوجود عقدا. والقسم الثاني وبهما التحضير مز وهلا، وبهما التحضير مز. فعلى كل حال لولا قسمان، قد تكون في التحضير وقد تكون في إيش؟ في الابتداء. القسم الأول في الابتداء أن تدخل مطلقا على المبتدا، تدخل على المبتدا. والحديث هنا من أي القسمين؟ في التحضير يحضر على أن يكون رجل من الأنصار نعم، على الابتداء. لماذا؟ لأن دخلت هنا على المبتدا وهي الهجرة، الهجرة اسم أليس كذلك؟ اسم، فهي هنا دخلت على الابتداء. ولولا الهجرة نعم لكنت امرأة من الأنصار، ولولا الهجرة، وهذا شبيه بقوله لولا أن أشق على أمتي نعم لأمرتهم بالسواك. القسم الثاني يكون في التحضير، وهذا ضابطه أنه يدخل على إيش؟ يدخل على الفعل، أن لولا هنا تدخل على الفعل. ومثال ذلك قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة، فلولا نفر من كل فرقة، هنا لم تدخل على الابتداء ليس كذلك؟ لأن نفر إيش؟ فعل ماضي، نفر فعل ماضي، وهو من يعني على كل حال هو من الأفعال، فهي تدخل في التحضير تدخل على الفعل. فهذان هما القسمان لما يتعلق بلولا. والحديث المراد به المراد فيه القسم الأول، أنها دخلت على الابتداء. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يكون من الأنصار بسبب أنه من المهاجرين، بسبب أنه من المهاجرين من مكة إلى المدينة. من فضائل الأنصار ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة وبنو حارثة. قال جابر رضي الله تعالى عنه وما نحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما، وما نحب أنها لم تنزل، يعني جابر يقول لم نحب أنها لم تنزل بل فرحنا بنزولها. لماذا؟ نعم لقوله والله وليهما. ما الشاهد في هذا الحديث على فضل الأنصار؟ نعم والله وليهما، وبنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار، بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار، وقوله والله وليهما في هذا تخصيص وميزة نعم للفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه إذا أظهر الولاية لأحد من عباده فهذه ميزة ومنقبة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين نعم، كما جاء في بعض الآيات والله ولي المؤمنين نعم، وجاء أيضا قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، قوله تعالى في بعد آية الكرسي الله ولي الذين آمنوا نعم. فالولاية من الله عامة للمؤمنين، الولاية من الله عامة للمؤمنين ولكل مؤمن، لقوله تعالى إن ولي الله نعم وهو يتولى الصالحين. لكن هنا حينما خصص هاتين الطائفتين نعم ففيه زيادة، زيادة تفضيل، فيه زيادة تفضيل، وإلا فالولاية الله سبحانه وتعالى ولي لعموم المؤمنين، كل مؤمن الله سبحانه وتعالى وليه، ولكن هنا خصهما بالولاية، ولا شك أنه كان مناسبا نعم لحدث، فقوله والله وليهما حينما تقول الله ولي فلان دفع عنه هذا السوء، فلا شك أنه في هذه نعم كان من الولاية أكثر مما يتعلق بولاية المؤمنين، وهذا شبيه بولاية عموم المؤمنين، وهذا شبيه بالمعية، شبيه بما يتعلق بالمعية، فالله سبحانه وتعالى مع المؤمنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ولكن هذه المعية العامة لجميع المؤمنين لا تمنع من كون الله سبحانه وتعالى نعم يكون مع المؤمن بخاصة، يعني يخصص بعض المؤمنين بالمعية الخاصة، فهناك معية عامة مع عموم المؤمنين، وهناك معية خاصة مع من هو أتقى وأصلح لبعض المؤمنين، وهذا أمر معلوم ومشهور عند أهل السنة والجماعة. ومن فضائل الأنصار أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والبنوة هنا نعم النبي صلى الله عليه وسلم دعا للأنصار ولأبنائهم وأبناء أبنائهم، والبنوة في اللغة تشمل الذكور دون الإناث، هذا المعروف في اللغة نعم أن البنوة تشمل الذكور دون الإناث، فهنا على هذه اللغة يكون قوله اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار يشمل الذكور دون الإناث، هذا من حيث إطلاق، من حيث الإطلاق اللغوي أن البنوة لا تطلق إلا على الذكور، ولذلك قال الرحبي في الرحبية حينما ذكر ما يتعلق بالإرث قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، وذكر أولاد البنين يقصد من البنين يقصد بهم الذكور، قال وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. وقد قلنا البيت المشهور عن العرب نعم فيما يتعلق بالبنوة بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، فالبنوة أصلا في اللغة تطلق على الذكور دون الإناث. ولكن قال أهل اللغة إذا كانت البنوة تطلق على قبيلة نعم إذا كانت تطلق على قبيلة فإنها حينئذ تشمل الذكور والإناث، فقوله مثلا يا بني قيلة يشمل الذكور والإناث، قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد هذه تشمل الذكور والإناث، يا بني عبد مناف تشمل الذكور والإناث، إذا قلت بنو عبد مناف بنو عبد المطلب بنو هاشم نعم هذا يشمل الذكور والإناث، هذا إذا صار في تسمية القبائل، إذا كان في تسمية القبائل، وهذا هو الصواب في هذا الحديث، هذا هو الصواب في هذا الحديث أن المراد نعم الذكور والإناث، اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لا سيما أنه جاء في بعض الروايات قوله وذرار الأنصار. نعم، وذرار الأنصار، وذرار ذرار الأنصار. فالذرية تشمل نعم الذكر والأنثى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، نعم ذريتهم. وقال تعالى إن الله اصطفى، نعم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران. نعم، ومع ذلك جاء ذكر المرأة، ومع ذلك نعم أطلق عليها الذرية. فالشاهد أن الذرية تشمل الذكر والأنثى، وبعض الروايات جاءت بذكر الذرية فدل على أن الدعوة هنا تشمل نعم لجميع أبناء الأنصار من ذكور وإناث، من ذكور وإناث. ولذلك أيضا جاء عن بعض نساء بني النجار أنهن قلنا نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. فهنا قالوا نحن جوار من بني النجار، فكانوا أبناء إيش؟ نعم لبني النجار، لأن نسبة إلى إيش؟ نسبة إلى القبيلة، لاحظتم؟ قالوا من بني النجار. فعلى كل حال هذا هو الأقرب وهو الصواب فيما يتعلق بشمول الدعاء، وأنه يشمل الذكر والأنثى. من فضائل الأنصار أيضا ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والآية هي نعم العلامة، الآية هي العلامة. ولذلك بوب البخاري مما يؤيد يعني أن المراد به العلامة، أن البخاري رحمه الله تعالى بوب فقال باب علامة حب الأنصار، باب علامة حب الأنصار، أو علامة الإيمان حب الأنصار، باب علامة الإيمان حب الأنصار. فهنا قوله آية يعني بمعنى العلامة. ولذلك يقال ولذلك تقال العلامة على أمرين، تقال على الآية نعم فأتي بآية إن كنت من الصادقين يعني علامة تدل على أنك صادق، وأيضا تطلق على الأشراط، فقد جاء أشراطها أي أماراتها وعلاماتها. وقوله هنا آية الإيمان حب الأنصار، نعم اللام هنا سبق معنا ذكرها، وهي أنها للعهد، للعهد الذهني، أنها للعهد الذهني. وقلنا إن الأنصار هم الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم، الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومواليهم كما سبق الحديث عن ذلك. وقد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنقبة كما قال الحافظ بن حجر لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ومواساته بكل ما يملكون، فكان ما صنعوه معه صلى الله عليه وسلم موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم. والعداوة تجر البغض، العداوة تجر البغض، وما قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا موجبا للحسد، والحسد يجر البغض. فصار عندنا أمران، العداوة تجر البغض نعم، والحسد أيضا يجر البغض. فلما كان الأمر كذلك جاء هذا التحذير من بغضهم والترغيب في محبتهم، والترغيب في محبتهم. انتهى كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد سبق أن قلنا في الدرس السابق إن الأنصار في الجملة نعم هذا فضل الأنصار في الجملة، وهم فيما بينهم يتفاضلون، هم فيما بينهم يتفاضلون، كما أن الصحابة يثنى عليهم في الجملة ولهم فضل وسبق نعم وصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعضهم يفضل بعضا، كما فضل أبو بكر رضي الله تعالى عنه على غيره، وكذلك عمر بعد أبي بكر وعثمان وعلي وبقية الصحابة الذين مر ذكرهم. فالأنصار كذلك هم فيما بينهم يتفاضلون من حيث أيضا من حيث القبائل، من حيث القبائل. والدليل على هذا التفاضل هو ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أسيد أنه شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير دور الأنصار بنو النجار، خير دور الأنصار بنو النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، ثم بنو ساعدة، وفي كل دور الأنصار خير، في كل دور الأنصار خير. فهنا ذكر معنا من ذكر أربع، نعم أربع قبائل من الأنصار: بنو النجار وبنو عبد الأشهل وبنو الحارث ابن الخزرج وبنو ساعدة. هؤلاء أربع ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ختم بقوله: وفي كل دور الأنصار خير، وفي كل دور الأنصار خير. فقوله هنا خير دور الأنصار يعني خير قبائل الأنصار، قالوا خير دور الأنصار يعني خير قبائل الأنصار. قال أهل العلم في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الفضل بناء على السبق، رتب هذا الفضل بناء على السبق، فكأن بني النجار أسبق من بني عبد الأشهر، بني عبد الأشهر أسبق من بني الحارث، وبني الحارث أسبق من بني ساعدة، وهكذا. فقال أهل العلم إن هذا التفضيل بناء على مبني على السبق إلى الإسلام، وهذا الكلام نقله النووي رحمه الله تعالى. أما قوله صلى الله عليه وسلم بنو النجار، وهم من الخزرج، والنجار اسم لرجل يقال له تيم الله، تيم الله، قالوا سمي بذلك لأنه ضرب رجلا فنجره، فقيل له النجار، فقيل له النجار، واسمه النجار ابن ثعلبة، يعني تيم الله ابن ثعلبة ابن عمرو ابن الخزرج. وبنو النجار كما هو معلوم هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن والدة عبد المطلب منهم، لأن والدة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم من بني النجار، فكانوا هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نزل عندهم حينما هاجر إلى المدينة، حينما هاجر إلى المدينة، فجمعوا هذه الفضائل: النسب، نعم، ونزول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، والسبق، فكانوا مقدمين، فكانوا مقدمين في الفضل. كما أن أنس رضي الله تعالى عنه كان من بني النجار، كان من بني النجار، فكان أحفظ لفضل قومه، فكان أحفظ لفضل قبيلته وقومه. جاء في بعض الروايات عند أحمد، جاء في بعض الروايات عند أحمد تقديم بني عبد الأشهل على بني النجار، تقديم بني عبد الأشهل على بني النجار، ولكن الصواب في هذا هو تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل، وأنس في ذلك أحفظ، لأن الرواية الأخرى كانت من طريق أبي هريرة، وقد اختلف عليه، وقد اختلف عليه وتكلم في هذه الرواية من حيث الضبط. أما رواية أنس فكلهم اتفقوا على، كل من روى عن أنس اتفقوا على تقديم بني النجار، كل من روى عن أنس اتفق على تقديم بني النجار على بني عبد الأشهل. قال أهل العلم: بنو عبد الأشهل هم من الأوس، وهم رهط سعد بن معاذ، هم جماعة سعد بن معاذ وهو سيدهم. وعبد الأشهل كما ذكر الحافظ هو ابن الجشم ابن الحارث ابن الخزرج الأصغر، يعني الخزرج الأصغر ابن عمرو بن مالك ابن الأوس ابن حارثة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ثم بنو الحارث ابن الخزرج، أي الخزرج الأكبر، لأن هناك الخزرج الأصغر وهناك الخزرج الأكبر، فبنو الحارث من أبناء الخزرج الأكبر، وبنو عبد الأشهر من أبناء الخزرج الأصغر، نعم. وأيضا الأكبر هو ابن عمرو ابن مالك ابن الأوس ابن حارثة. وقلنا إن الأوس والخزرج أبناء لمن؟ لحارثة عموما، أبناء هذا أوس بن حارثة وهذا الخزرج ابن حارثة. وقوله كذلك في بني ساعدة وهم من الخزرج أيضا، وساعدة هو بن كعب بن الخزرج الأكبر. وعلى كل حال فمناقب الأنصار كثيرة، من شاء فليرجع إليها إلى كتب السنة المسندة، ويرجع أيضا إلى كتب إلى من تكلم في معتقد أهل السنة والجماعة، فقد أيضا سردوا بعضا مما يتعلق بفضائل الأنصار رضي الله تعالى عنه. أما قوله هنا قول الناظم رحمه الله تعالى وأنصاره، نعم هذا متعلق بقوله بقول المؤلف وقل إن خير الناس بعد محمد، نعم وزراه قدما ثم عثمان أرجح، وهكذا عطف البقية حتى بلغ إلى هنا، حتى بلغ إلى هنا وقال وأنصاره والمهاجرون ديارهم. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى بقوله والمهاجرون ديارا بنصرتهم عن كية النار زحزحوا. هنا أثبت في معظم النسخ مثبتة بالميم وأنصاره والمهاجرون ديارهم، هكذا جاءت في بعض النسخ، وفي بعضها وهي قلة قوله وأنصاره والهاجرون ديارهم، وأنصاره والهاجرون ديارهم بدون ميم، هناك مهاجرون والمهاجرون وهنا والهاجرون. ولعل الأصوب والأقرب هي الأخرى الثانية، هي الأصوب وأنصاره والهاجرون، لأنه أسلم من حيث سهولة الوزن، سلامة الوزن. فإذا قلت وأنصاره والمهاجرون ديارهم صار هناك نعم ثقلا، وأما إذا قلت وأنصاره والهاجرون ديارهم، لا سيما أن هذا الإطلاق صحيح، لأن الهاجرون جمع هاجر، والهاجر اسم فاعل من الهجرة، من هجر الشيء، نعم. فهنا الهاجرون جمع، وهو جمع تكسير جمع مذكر سالم مرفوع، جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، وهذا هو الأقرب وهو الصواب، أنها بدون ميم وأنصاره والهاجرون ديارهم. والهجرة تضم وتكسر، يقال الهجرة ويقال الهجرة، يقال الهجرة ويقال الهجرة. والهجر ضد الوصل، الهجر ضد الوصل، يعني كان معناه ضد الوصل ما هو القطع، ضد الوصل هو القطع. وهجر من باب نصر، هجر من باب نصر. والهجرة والمهاجرة من أرض إلى أخرى هي ترك نعم الأولى لأجل الثانية، هي المهاجرة من أرض إلى أرض، يعني ترك الأرض الأولى لأجل الأرض الثانية، هذه هي الهجرة والمهاجرة. والهجرة والهجرة من حيث التتبع تطلق على أمور، من حيث التتبع فإن الهجرة كما جاء في الشرع جاءت تطلق على أمور. الأمر الأول على الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكانت هذه في السنة الخامسة نعم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أمير هذه الهجرة هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وكانوا حوالي 12 رجلا وأربع نسوة، وعثمان كان قد اصطحب زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة. هذا نوع من أنواع الهجرة أو نوع من إطلاقات الهجرة في الشرع. الإطلاق الثاني جاء على الهجرة الثانية إلى الحبشة، وكانت أيضا في نفس السنة لكنها كانت أشد من الهجرة الأولى، وهي الهجرة المشهورة، وهي الهجرة المشهورة، وكان أفرادها ما يقارب 83 رجلا و18 امرأة، وكان متحدث القوم في تلك الهجرة هو جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا هو الإطلاق الثاني فيما يتعلق بالهجرة الأولى، هجرة الحبشة الأولى نعم، وهي خلاف المشهورة، والهجرة الثانية هي المشهورة، وهي التي حصل فيها الحوار مع النجاشي، بل قد قيل إن الهجرة الثانية أيضا كانت في، جاء في بعض الروايات أن الهجرة الثانية كانت بعد بدر، أن الهجرة الثانية للحبشة كانت بعد بدر، ولكن هذه هي الأشهر، هذه هي الأشهر من حيث من حيث يعني الأدلة الواردة فيه كثرتها، ولا من حيث أيضا ذكر أصحاب السير لها. الإطلاق الثالث الهجرة إلى المدينة، الإطلاق الثالث في الشرع الهجرة المدينة، وهذا هو المشهور إذا أطلقت الهجرة، إذا قيل حديث الهجرة نعم أو هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الذي يتبادر إلى الذهن هي الهجرة من مكة إلى المدينة، وهي الهجرة المشهورة. نعم. الإطلاق الرابع وهو جزء من الإطلاق اللغوي، ولكن الشرع أبقى عليه، لأن قلنا إن الألفاظ قد تكون أحيانا لغوية وقد تكون عرفية وقد تكون شرعية، وقد تكون شرعية، فقد يكون اللفظ لغويا نعم فيأتي الشرع وينقله من اللغة إلى الإصطلاح، كما قد جاء فيما يتعلق بالصلاة، فالصلاة هي الدعاء في اللغة، الصلاة هي الدعاء في اللغة، وتأتي أيضا بمعنى الثناء، ولكن الشرع جاء ونقلها. فإذا أطلق الصلاة في الشرع فالمراد به نعم الصلاة المعهودة، هذه يعني أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، إلا ما ندر في بعض الأحاديث حمل لفظ الصلاة نعم على الدعاء، كما حمل الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وفاته صلى على شهداء أحد نعم فصلى عليهم، فحملوا هذا على الدعاء، حملوا هذا على الدعاء. وهنا الهجرة قلنا إنها الانتقال من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، فجاء وفي الشرع نعم أخذ لفظ الانتقال نعم ولكنه غير، فهو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، انتقال المسلم من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذا هو الإطلاق الرابع من إطلاقات الهجرة، وهذا هو الذي يدل عليه قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فهذه هي الهجرة نعم من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. كذلك أيضا قد تطلق على عموم الانتقال لقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، مراغما كثيرا وسعة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى المراد بالمهاجرين من عدا الأنصار، المراد بالمهاجرين هم من عدا الأنصار ومن أسلم يوم الفتح وهلم جرا، انتهى كلامه رحمه الله، يعني يقول ما من عدا الأنصار الذين في المدينة ومن عدا من أسلم يوم الفتح، ويوم الفتح كان في السنة نعم الثامنة، ومن عدا من أسلم يوم الفتح فهؤلاء كلهم ممن نعم من غير المهاجرين، من غير المهاجرين. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني الذي يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، الذي يدل على كلام الحافظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة، يعني بذلك فتح مكة. وقد قيل أيضا فيما بعد هذا حديث، وقد قيل أيضا لا هجرة بعد الفتح نعم يعني بعد الفتح فتح الباري، فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا هجرة بعد الفتح، وجاء في حديث آخر قال لا تنقطع الهجرة، وفي رواية لن تنقطع الهجرة، وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، ولفظ النسائي لن تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، ما قتل الكفار، هذا هو لفظ النسائي. أما الحديث الأول فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فكيف يجمع بين القولين، كيف يجمع هنا بين القولين لا هجرة بعد الفتح وقوله لا تنقطع الهجرة، فهنا نفي للهجرة وهنا نفي لانقطاعه، نعم في هذا تعارض. فهناك وجهان للجمع وفيهما تقارب، الوجه الأول ذكره الخطابي والوجه الآخر ذكره البغوي رحمهم الله تعالى. أما الخطابي فقال الجمع بين الحديثين على أن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الأول يعني على أن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت مطلوبة، كانت مطلوبة في بداية الأمر ثم افترضت لما هاجر إلى المدينة، فرضت على المسلمين الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فلما فتحت مكة ودخل الناس في الإسلام نعم سقطت الهجرة الواجبة وبقيت الهجرة المستحبة، نعم بقيت الهجرة المستحبة يعني استحباب الهجرة. فهو يرى الخطابي يرى أن الجمع بهذا من هذا الوجه، نعم، أن الهجرة كانت مطلوبة في مكة، نعم، ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم صارت فرض على من هناك أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. ثم بعد ذلك لما فتحت مكة أصبحت الهجرة غير واجبة. لماذا؟ لأن مكة أصبحت دار إسلام، لأن مكة أصبحت دار إسلام، فاستحبت الهجرة لأجل ماذا؟ لأجل القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الجمع الذي جمع به الخطابي بين الحديثين. وأما البغوي رحمه الله تعالى فقد قال جمع بين الحديثين على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة إلى المدينة، قوله لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة أصبحت بلاد إسلام. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لن تنقطع الهجرة إلى آخر الحديث، أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى دار، نعم، الإسلام. وجمع البغوي هنا كأنه هو الأقرب، كأنه هو الأقرب. لماذا؟ لأن المقصود من الهجرة والحكمة من الهجرة هو ترك بلد الكفر لأجل أن يظهر المسلم إسلامه في بلاد الإسلام، لأجل أن يظهر إسلامه في بلاد الإسلام. فلما كانت مكة بلاد كفر، نعم، كانت الهجرة واجب لأجل أن يظهر المسلم دينه. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فلما فتحت مكة وأصبحت دار إسلام، لا يعني أن مكة دار إسلام أن بقية الديار على وجه الأرض هي من ديار الإسلام، فقد تكون أيضا ديار، فقد تكون ديار كفر. فلما كان الأمر كذلك ودل على أن هناك من الديار الدالة على أنها ديار كفر سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بعد، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليكون من باب التشريع، فقال لن تنقطع الهجرة ما قتل الكفار، يعني لن تنقطع الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في حق من أسلم. فأي بلد تعتبر بلاد كفر، نعم، فالهجرة فيها، فالهجرة منها إلى بلاد الإسلام هجرة مشروعة، وهي تختلف إن كان من المستضعفين ولا يستطيع إظهار شعائر دينه فإن الوجوب يكون في حقه واجبا من قوله تعالى قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. وأما إذا كان يستطيع إقامة الشعائر وإظهار الشعائر من غير خوف ومن غير افتتان فإن الهجرة تكون في حقه مستحبة غير واجبة. وهذا هو أقرب الوجوه في الجمع بين الحديثين.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.